بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد انتهينا من الحديث عن الشبهات التي قد تقف في سبيل ما قد أجمع عليه علماء الشريعة الإسلامية من أن الشريعة بكل أحكامها تدور على مصالح العباد. انتهينا من بيان الشبهات المتعلقة بذلك والإجابة عنها. الآن ندخل في لب الموضوع، وهو الحديث عن الضوابط التي ينبغي أن تنضبط بها المصلحة المعتبرة شرعا. والواقع أن هذا البحث من أهم البحوث التي ينبغي أن يتمرس بها الفقيه، لا سيما من يريد أن يرقى إلى درجة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، إن الاجتهاد الجزئي يعني في بعض الأحكام، أو الاجتهاد الكلي في سائر الأحكام. لابد له من أن يتبين الضوابط التي ينبغي أن تنضبط بها المصلحة حتى نقول إنها مصلحة حقيقية تنبني عليها أحكام الشريعة الإسلامية. طيب، هنا وقبل أن ندخل في بيان هذه الضوابط، يمكن لأحدنا أن يقول: طيب، الآن نحن اقتنعنا بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، يعني حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إذن ما الحاجة إلى الضوابط عندما نجد أن مصلحة المجتمع الإنساني تستدعي أمرا معينا؟ بوسعنا أن نقول هذا الأمر يصبح مشروع. إذا وجدنا أن المصلحة الإنسانية، مصلحة المجتمع الإنساني، تتنافى مع سلوك معين، بوسعنا أن نقول هذا السلوك محرم في الشريعة، يعني بدون أن نتعب أنفسنا بمعرفة الضوابط. ما الجواب؟ الجواب هو التالي: الحقيقة أن المصلحة الإنسانية ليست كما قد يظن البعض مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية. يعني مصادر الشريعة الإسلامية القرآن، السنة، الإجماع، القياس، ممكن للبعض منا أن يقول والمصلحة، يعني يتصور أن المصلحة قسيم. معنى كلمة قسيم ينبغي أن يكون معروفا. القسيم هو الشيء الذي يكون متمما لعدد معين يكون مكملا لهم. يعني مثلا نقول القرآن والسنة صاروا اثنين، والإجماع صاروا ثلاثة، والقياس صار أربعة، والمصلحة صاروا خمسة. في هذه الحالة تكون كلمة المصلحة قسيم. بيطلع من هالكلام أنه الشريعة الإسلامية يا بيكون مصدرها دليلها القرآن، يا بيكون دليلها السنة، يا بيكون دليلها الإجماع، يا بيكون دليل القياس، يا بيكون دليلها لا هاد ولا هاد ولا هاد، ولكن يكون دليلها النص. هل الأمر هكذا؟ لا. إذن ما موقع المصلحة من مصادر الشريعة الإسلامية؟ اعتبار المصلحة كأساس للشريعة الإسلامية هو معنى كلي استقرأناه، يعني حصلنا عليه، يعني اكتشفناه من تتبع جزئيات الأحكام التي نقرأها في القرآن ونقرأها في السنة ونقرأها في ما أجمع عليه العلماء وفي القياس. تتبعنا هذه الأحكام ودلائلها من القرآن من السنة من الإجماع من القياس، وجدناها دائما تخدم مصالح العباد، فاستنبطنا هذا الاكتشاف من ماذا؟ من مجموعة الأحكام الشرعية المرتبطة بدلائلها اللي هي القرآن السنة الإجماع القياس. هذا الشيء الذي اكتشفناه هو معنى كلي، اعتبار المصلحة أساسا لأحكام الشريعة الإسلامية، معنى كلي. جزئيات هذا المعنى الكلي أين تكمن؟ في الأحكام المتنافرة التي نتبينها كما قلت لكم في القرآن وفي السنة وفي الإجماع والقياس. واضح كيف؟ عندنا قاعدة منطقية وعلمية كل واحد لازم يعرفها، هي أن الكلية لا يتحقق إلا بجزئياته، الكلي لا وجود له إلا بجزئياته. الكلام هذا مفهوم؟ طيب، إذن من هذا المنطلق أصبحنا نعلم أن المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية اللي هو المعنى الكلي، المصلحة المعتبرة أينما كانت في الشريعة الإسلامية هي التي دل عليها نص في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو القياس. واضح كيف؟ هذه الجزئيات. من هنا احتجنا إلى أن نضبط ما نتصوره مصلحة بهذه الضوابط التي سنتحدث عنها. إيش الضوابط؟ أولا أن تكون المصلحة خاضعة لمقاصد الشارع، ثانيا أن تكون هذه المصلحة متفقة مع القرآن، يعني ما تكون المصلحة متعارضة مع نص القرآن، ثالثا أن تكون هذه المصلحة غير معارضة لنص في السنة الصحيحة. ما لازم تكون معارضة لنص في يتعارض مع قياس صحيح للمصلحة. هذه هي الضوابط. طيب، إذا عرفنا وجه الحاجة إلى ضبط المصلحة الشرعية بالضوابط التي سنتحدث عنها أم لا؟ ده هذا بحث دقيق لازم ما نتجاوزه حتى نفهمه بشكل جيد. هلا السؤال هو أنه ما دمت أتعبتونا جمعتين زمان في بياني أن الشريعة الإسلامية ترعى مصالح الناس مصالح العباد، طيب يعني فعلا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع، ليش بدكم تتعبونا بقى بالضوابط؟ بتطلع هذه المصلحة تقتضي كذا، إذن هذا هو شرع الله، تقتضي كذا، إذن هذا هو شرع الله. هذا السؤال الجواب عليه فهمنا. بنقول كلامك هذا سليم بالمئة مئة لو أن المصلحة كانت مصدرا إلى جانب مصدر القرآن ومصدر السنة ومصدر الإجماع ومصدر القياس، تمام. منقول صحيح ما في آية قرآنية بتدل على الحكم، صحيح ما في حديث، صحيح ما في قياس، لكن في مصلحة يا أخي. ليش؟ لأنه المصلحة قسيم، بس المصلحة مو قسيم يا حبيبي، المصلحة ليست قسيما. المصلحة التي انتهينا إلى أنها محور أحكام الشريعة الإسلامية، هذا الشيء الذي انتهينا إليه هو حكم كلي، والحكم الكلي له جزئيات. جزئيات هذا الحكم الكلي من أين اقتبسناها؟ اقتبسناها من الأحكام التي دل عليها القرآن، الأحكام التي دل عليها السنة، الأحكام التي دل عليها القياس الإجماع. يا جماعة كلنا دول أم يخدموا مصالح العباد؟ قلنا إذن عصارة هذه الأحكام التي هي مأخوذة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع والقياس مراعاة مصالح العباد. فنحن أمام حقيقة كلية استنبطناها من الاستقراء، يعني من التتبع لجزئيات الأحكام، وبناء على ذلك قلنا الكلي لا يتحقق ويوجد إلا ضمن، بصير الجزئيات خارجة والكليات لحالها، الكليات عم تحتضن جزئياتها. وجزئياتها منين اقترسناها؟ منين؟ من القرآن، من السنة، من القياس. لذلك بنقول بقى لازم تكون هالمصلحة التي اكتشفناها غير معارضة للقرآن، غير معارضة للسنة، غير معارضة للقياس. أظن اتضحت المسألة. طيب تعالوا لنرى النص. فاصوتك فاصوتك سؤاله لماذا لم نضف ضابطا آخر وهو عدم المعارضة للإجماع؟ الجواب: هل يمكن الإجماع أن ينهض بدون دليل؟ دليله قرآن أو سنة أو قياس. ولذلك يؤول الإجماع إلى مصدر من هذه المصادر. نعم، حكينا الكلام اللي هلا حكيناه، رح نجي نغطيه بالنص اللي رح نقرأ. ليس من شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن يهتم به المجتهد أو الباحث في الشريعة الإسلامية، إذ هو لن يهتدي إلى الحق فيما يجد بالبحث فيه إلا إذا اتخذ من ضوابط المصلحة الشرعية منارا في طريق بحثه، ولا يزيغ إلى باطل إلا عندما يتهاون في التقيد بهذه الضوابط أو لا يدقق النظر في حقيقتها. كما أن هذه الضوابط تعتبر محكا لمدى براعة المجتهد وفقهه لما تكلفه من الجهد في تتبع جزئيات النصوص والأحكام والوقوف على مختلف الأدلة الكلية والجزئية، وما يتهاون أكثر الذين يكتفون باسم المصلحة فيما يرونه من أحكام إلا هربا من جهد لم يأخذوا أنفسهم به ولم يتمرسوا عليه. أي العبارة تمهيد، ما في مشكلة، بظن مفهومي. ولا بد قبل أن نبدأ بذكر هذه الضوابط وشرحها من أن نوضح السبب الذي من أجله ترتبط المصلحة الشرعية بها بهذه الضوابط، بحيث لا تكون معتبرة في التشريع إلا إذا كانت مقيدة ومنضبطة بها. وأقول في إيضاح ذلك إن المصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا من الأدلة الشرعية، شأنها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها، كما يتصور أي باحث، وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذ من أدلتها ومصادرها الشرعية. أي إننا رأينا من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدرا كليا مشتركا بينها هو القصد إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم. فتحقيق مصالح العباد معنى كلي، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية جزئيات له. ولما كان الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته فقد كان لابد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصيلية، أو أن يدعم بفقد ما يخالفه على الأقل، ما يكون في بالقرآن السنة القياس مخالف للمصلحة، وإلا لبطل دليل الاستقراء الذي به، إذا تم الدليل كلمة به حطوها، الذي به تم الدليل على جريان الأحكام وفق المصالح، وبالتالي تبطل قيمة المصالح نفسها من حيث إنها معنى كلي مبثوث في جزئيات الأحكام، وحينئذ لا يجوز الاعتماد عليها أصلا. بسبب هذا كان لابد من أن نعرف هوية المصلحة بهذه الضوابط. العبارة مطابقة للشيء اللي حكيناه، فهمت؟ نعم. يعني ما يكون في بالقرآن نص بعارض المصلحة. هلا إذا كانت المصلحة مسكوت عليها ماشي الحال، في بعض الأحيان بناخذ فيها مثل ما تنقول، لكن ما لازم يكون في بالقرآن أو الحديث نص يعارض أو يصطدم مع هذه المصلحة. طيب، هنا شبهنا نحن اكتشاف المصالح الإنسانية ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، شبهنا هذا الاكتشاف بما يسميه العلماء في أصول الفقه تحقيق المناط، وشبهنا ربط هذا الاكتشاف بالجزئيات، جزئيات الأحكام المتفقة مع نصوص القرآن والسنة، شبهناها بماذا؟ بتخريج المناط. شو هذا تحقيق المناط وشو هذا تخريج المناط؟ هذا بحث يذكره العلماء في باب القياس في أصول الفقه، لكنه مصطلح ينبغي أن نعرفه في كل أمور الفقه الحقيقة، يتكرر هذا الأمر. تحقيق المناط هو أن تبذل جهدا لاكتشاف مناط الحكم، يعني علة الحكم. واضح كيف؟ خمرة محرمة، لماذا حرمت؟ نبذل جهدا فقهيا لنكتشف سبب التحريم. اكتشفنا أن سبب الإسكار، هذا الاكتشاف ماذا يسمى؟ تحقيق المناط. جينا طيب أخذنا علة الإسكار، وصلنا بقى بدنا نطبقها على الجزئيات. نعم، أخذنا شراب المانجا، لا هذا لا يدخل في ذلك. أخذنا ما يسمى بالبيرة لا ندخل في ذلك، إذا كان هذا مسكر. أخذنا الأشرب المسكر الجديد التي نعم لا أسماء جديدة، نعم مسكر، هذا مسكر، هذا مسكر، هذا مسكر، هذا ماذا يسمى؟ تخريج المناط، تحقيق المناط أن تكتشف العلة، تخريج المناط أنك تطبق بقى، طبق وين عم تنوجد هذه العلة؟ طبق عليها الحكم، ما نوجدت العلة لا طبق عليها الحكم، هذا يسمى تخريج المناط. عظيم. عرفنا عن طريق الاستقراء، استقراء النصوص الأحكام في القرآن والسنة والقياس، نعم عرفنا أن الشريعة الإسلامية تدور على مصالح العباد، أي عرفنا أن الشارع يعتبر المصلحة الإنسانية ويرعاها، هذا ماذا نسميه؟ تحقيق المناط ولا تخريج المناط؟ تحقيق المناط، حققنا اكتشفنا، لا اكتشفنا علة الأحكام الشرعية. يا أخي شو هي علة الأحكام؟ رعاية مصالح العباد، مثل ما اكتشفنا علة تحريم الخمر الإسكار. طيب عرفنا، هون بقى بدنا ندور ما هي الأحكام الجزئية التي ترعى مصالح العباد، نقول هذا مشروع، والتي لا ترعى مصالح العباد يعني تتسبب في الفساد، إذا هذا ليس مشروع. نعم، هذا التتبع ماذا نسميه؟ تخريج المناط، هذا مثل هذا. طيب لكن هون بقى مشان حتى نخرج المناط بدنا نحط أمامنا الضوابط اللي بدنا نحكي عنها، مشان تعرف انه عظيم الربا. ناس كثير عم يقولوا مصلحة، يا اخي مصلحة، طيب هل هو فعلا مصلحة من المصالح التي ينبغي ان نبني عليها حكما؟ ندرس الموضوع بهالجزئية، لازم نشوف اذا كانت ما في معارضة مع القرآن، ما في معارضة مع السنة، ما في مانع. شفنا لك في معارضة، القرآن عم ينص على العكس، إذا هذه مصلحة وهمية، إذا هذه ليست مصلحة، هذه العملية شو اسمها؟ تخريج المناط، مضبوط؟ طيب تعالوا نرى النص، والعلاقة بين فهم المجتهد للمصلحة باعتبارها مناطا كليا للأحكام، والأدلة التفصيلية باعتبارها مناطات جزئية لها، يشبه إلى حد كبير العلاقة بين تخريج المناط وتحقيقه. فمعرفة المجتهد أن مناط الشريعة الإسلامية هو مصالح العباد تخريج له، ثم هو مطالب بعد ذلك بتحقيقه في الجزئيات المنثورة. هل نحن كنا عم نحكي ولا عم نحكي بالعكس؟ بالعكس. نعم، لا أنا غلطت، العبارة هي صحيحة. تخريج المناط اكتشاف المناط، تحقيق المناط يعني تطبيقه في الجزئيات. بجوز أنا كنا عم نحكي العكس. لا نعم، وإنما يتحقق ذلك بواسطة الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما، لأنها هي التي خطت سبيل المصلحة ونسقت لنا مراتبها. الآن في سؤال قد يرد ينبغي أن نعلم الجواب عنه، قد يقال العقل يستقل بمعرفة مصلحة الإنسان، فما الحاجة إلى أن نضبطها بالضوابط التي سنتحدث عنها؟ هذا سؤال من بقايا الشبهات التي كان المعتزلة يبثونها، أن العقل كافي. نعم، الجواب عن هذا عدة أجوبة. أولا، إذا قلنا هذا الكلام هذا يقتضينا أن نقول العقل هو الحاكم، ما بس نستغني عن الضوابط، لا، بنقول ما في داعي للقرآن، ما في داعي للسنة، بنرجع لعقلنا. إذا قال العقل هذه مصلحة وجب علينا أن نتبعها ولو لم يأتي قرآن ولم يأتي حديث ولم يأتي نبي. وهكذا قالت المعتزلة، العقل هو الحاكم، نعم، والله يحاسبنا على، والرسول الذي يعنيه بيان الله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، قالوا الرسول هو العقل. طبعا هذا كلام باطل، وقد رددنا عليه في مصادر العقيدة ردودا موسعة مفصلة لا مجال لعرضها إلا. طيب، جواب ثاني. الآن نحن سنذكر إذا امتد بنا الوقت إن شاء الله، أول ضابط هو أن لا تختلف المصلحة التي نراها مصلحة لنا مع مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، نعم، كل مصالح العباد تندرج في هذه الخمسة. ينبغي إذا أردنا أن نتبين مصلحة ظننا مصلحة ألا تشرد عن مقصد من هذه المقاصد وضمن ترتيب معين كمان. طيب، إذا قلنا العقل وحده كافي، طيب مقاصد الشريعة الإسلامية منين عرفناها؟ عرفناها أيضا من استقرائنا لنصوص القرآن ونصوص السنة ونصوص القياس. الإجماع يعود إلى إما القرآن أو إلى السنة أو القياس، واضح كيف؟ إذا تركت مقاصد الشريعة الإسلامية وأخذت تقول لا 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 ما في داعي للقرآن والسنة، أنا عقلي يكفي، تمن لك مشان إيش صلاة المغرب 3 ركعات؟ لماذا ما كانت 4؟ ما هي المصلحة التي اقتضت أن تكون صلاة الفجر 2 ركعتين لا 4؟ هذه الجزئيات لا نستطيع أن نخضعها لحكم العقل مجردا عن نصوص القرآن والسنة، واضح كيف؟ لابد. أي جواب ثاني. جواب ثالث، هذا في التمهيد الطويل في أول الكتاب ذكرنا اختلاف علماء الأخلاق وعلماء الفلسفة وعلماء الاجتماع في المصلحة. العلماء القدامى لقبل ولادة المسيح ب7 قرون إلى اليوم ما في ناس اتفقوا على ميزان معين للمصلحة الإنسانية. سبب أن الأعراف تختلف والأمزجة تختلف والرغبات تختلف، ومن ثم فالمصالح تتصادم. ما نراه مصلحة هنا يراه آخرون في بلد آخر مفسدة، والأمثلة معروفة بتعرفوها، واضح كيف؟ فإذا كان علماء الأخلاق والاجتماع والفلسفة إلى اليوم ما اتفقوا على المصلحة الحقيقية ما هي، طيب كيف نقدر نقول انه عقل واحد من البشر، مثلا لنفرض واحد من ائمة الاعتزال او غيره، بيستطيع رجوعا الى عقله يكتشف المصلحة التي لا خلاف فيها نهائيا؟ مستحيل. فكان لابد ان نرجع وأن نطوي خلافاتنا في المصلحة برجوعنا إلى ما يقوله لنا الله عز وجل عن المصلحة. يقول لنا الله هذه هي المصلحة اتبعوها. نحن بجوز إذا تركنا لعقولنا ما نصل لها النتيجة، مختلف. نعم، إذن هذا هو الجواب، 3 أجوبة عن السؤال الاعتزالي القائل ما لنا لا نرعى المصلحة من حيث هي. واليوم في ناس في عصرنا يدرسون الشريعة الإسلامية، نعم، وينطلقون إلى هذا. متى ما شافوا أنه والله أخي المجتمع بحاجة لكذا وكذا رأسا يطلقون فتوى. نعم هذا جائز. ليش يا أخي؟ ألا المصلحة. طيب وين الضوابط؟ العقل يكفي. نحن عرفنا أنه العقل الإنساني من أقدم العصور إلى الآن ما استطاع. في رجل بريطاني اسمه بنتام قانوني من علماء الأخلاق والاجتماع والفلسفة، ألف كتابا سماه أصول الشرائع، قصد فيه كما قال في المقدمة أن يجعل الشرائع كلها تقف تحت مظلة مصلحة إنسانية. يعني هذا بده أنه يكتشف المصلحة الإنسانية يلي ما بيختلفوا فيها أهالي أوروبا وأهالي أمريكا وأهالي أفريقيا وأهالي كل القارات. يعني في آخر كتابه قال والله هذا شيء لا يستطيع أحد أن يفعله، سيظل الناس يختلفون. بشر يجي يحدد المصلحة ويمتص الخلاف؟ لا لا يمكن. إذن لابد من أن نعود لمعرفة المصلحة إلى ضوابطها. طيب نقرأ النص نشوف. لا يقال إن العقل يستطيع أن يستقل بفقه المصلحة في جزئيات الأمور لسببين، هي يعني ثلاث أسباب مو سببين. أولا لو كان كذلك لكان العقل حاكما قبل مجيء الشرع، والتالي باطل عند جمهور المسلمين لما مر بيانه. كلمة والتالي باطل عرفنا شو معناتها؟ لو بدها شرط وبدها جزاء، التالي هو الجزاء. لو كان كذلك هذا شرط، لكان العقل حاكما هذا الجزاء، والتالي باطل. شو الباطل؟ أن يكون العقل حاكما. نعم. ثانيا لو صح ذلك لبطل أثر كثير من الأدلة التفصيلية للأحكام، صلاة صوم الحج، لخفاء كثير من المصالح على كثير من العقول. ولو تم ذلك لما ثبت الدليل على أن الأحكام جارية وفق مصالح العباد، إذ الدليل إنما هو الاستقراء المأخوذ من هذه الأدلة التفصيلية نفسها. باستقرائنا للأدلة علمنا أنها ترعى المصالح، فبدون استقراء الأدلة ما نعرف. على أننا نقول لو استطاع العقل وحده أن يستقل بمعرفة الصورة التامة لمصالح البشر وترتيب درجاتها لما وقع علماء الأخلاق والفلسفة فيما وقعوا فيه من اضطراب وتهافت حيال محاولتهم لوضع حد ثابت لها كما مر بيان ذلك. واضح الكلام؟ في أي سؤال أو استيضاح؟ ماشي الحال. طيب هنا بعد أن أدركنا هذا الشيء نطرح السؤال التالي، بتبين أنه نحن فهمنا ولا ما فهمنا. هذه الضوابط التي سنتحدث عنها دورها دور بيان لماهية المصلحة وتحديد وكشف لحجمها، أم دورها دور استثناء وشرط؟ نعم كشف، كشف لحقيقتها عظيم، وليس عبارة عن استثناء وشرط. كلام مهم هذا. يعني إذا قلنا أنه زيد من الناس قال، نرجع لمسألة الربا، المصلحة الاقتصادية تقتضي جواز التعامل بالربا. قلنا ولكن الله عز وجل نهى، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات ونهى. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا ترى هذه الآية أخرجت الربا من المصالح، يعني رغم أنها من المصالح لكن استثنت اعتبارها؟ معنى الآية يعني يا ترى أنه صحيح مثل ما أنتم عم تقولوا أن الربا مصلحة، بس هل مصلحة أنا يعني حاطط عليها اكس ما بيجوز تاخذوا فيها. طيب المرأة بألوات تشترك مع الرجل في الأعمال والوظائف، ما عاد الحجاب بيتفق مع مصلحة المرأة، المصلحة تقتضي أنه تتحرز عن الحجاب. الشارع بالقرآن بآيتين أمر بالحجاب، يا ترى الحجاب اللي أمرت الآية فيه يعني معنى الكلام أنه صحيح المصلحة تقتضي أن المرأة ما تتحجب، بس أنا هالمصلحة بالذات ما أعتبرها، ما بعتبرها، هي معنى المصالح التي لم يتفق عليها الشريعة. لا لا، معنى هذه الضوابط أن ما نتوهمه مصلحة وهو ليس متفقا مع نص قرآن ولا سنة ولا قياس، تصورنا لكونها مصلحة خطأ، يعني أنها في الحقيقة مفسدة وليست مصلحة. هذا الذي نقوله، نعبر عنه بماذا؟ نقول الضوابط التي سنتحدث عنها دورها دور كشف لحقيقة المصالح، وليس دورها دور تحجيم نعم وتصغير للمصالح واستثناء منها. الوضع وضع الكلام. طيب نرى النص، ومن هنا تعلم أن موقع الضوابط الآتية من المصلحة هو موقع كشف وتحديد لا موقع استثناء وتضييق، أي إن ما وراء هذه الضوابط ليس داخلا في حدود المصلحة، وإن توهم متوهم أنه قد يدخل فيها، ومن ثم فلا يتصور التعارض بين المصلحة الحقيقية وأدلة الأحكام بحال. المصلحة الحقيقية، المصلحة الوهمية ممكن يصير تعارض نعم، وإنما التعارض إذا وقع كائن بين أدلة الأحكام وما توهمه الباحث مصلحة. فإذا توهم مفكر أن مصلحة الناس تقضي بحرية تعاملهم بالربا، فالتعارض ليس إلا بين وهمه وكلام الله، أما حقيقة المصلحة فهي ما قضى به كتاب الله من ضرورة إغلاق باب الربا. وإذا توهم باحث أن المصلحة داعية إلى منع تعدد الزوجات طبعا بضوابط التعدد، فالتعارض إنما هو بين كلام الله تعالى ومجرد ما توهمه هو، أما المصلحة التي يفتش عنها ذلك الباحث فهي كامنة في حكم الله تعالى بإباحة التعدد وهلم جرا. الكلام مفهوم؟ لذلك أنا عملت العنوان ضوابط المصلحة، ما عملنا العنوان مثل ما عمل بعضنا شروط المصلحة. هذا اللي نقول شروط المصلحة قد يوهم أنه هذه شروط شو عم تساوي، عم تغير وتستثني بعض المصالح، أنه والله هي مصلحة بس الله ما اعتبرها. لا، هي ليست شروطا، هي ضوابط تكشف حقيقة المصلحة. طيب هذا نعم تفضل ارفع صوتك شوي. ما يعني التعارض الذي لمحته بين هذه الآية وبين ما نقول؟ أنا ما لي شايف شو التعارض. شوف، ما في بالكون مصلحة خالية عن مفسدة بالكون، وما في مفسدة خالية عن مصلحة، والشارع إنما يتبع الأغلب. فإذا ترجحت المصلحة، يعني زادت كمية المصلحة في أمر ما على المفسدة، فإن الشارع لا يلقي بالا للمفسدة التي فيها ويشرعها. وإذا كان هنالك أمر من الأمور المفسدة فيها هي الغالبة والمصلحة بسيطة، لا يلقي الشارع أمبالا لهذه المصلحة الضئيلة المستهلكة التي فيها. ما في بالكون مصلحة ما فيها مفسدة، ما في مفسدة ما فيها مصلحة لك. نعم. طيب تفضل، ارفع صوتك شوي. النص في خلاف؟ نعم. شوف، يعني سؤال الأخ أنه يقول إذا وجدنا مصلحة نتتبع لنحقق المناط، تحقيق المناط، قلنا شو يا ترى هذه المصلحة منضبطة بضوابط الشرع ولا مو منضبطة، متفقة مع القرآن مع السنة مع القياس مع الإجماع ولا لا؟ وجدنا في آية، فهمها الفقهاء على تفسيرين، ناس قالوا بالإيجاب ناس قالوا بالسلم، هذه مسألة خلافية لسنا بصددها. عندما تجد نفسك أمام مسألة خلافية إن كنت مجتهدا بوسعك أن ترجح الرأي الأقوى من ناحية الدلالة اللغوية على الحكم ومن ناحية المصلحة الحقيقية الموجودة في الأمر التي نتحدثها، لكننا نحن نتحدث الآن عن الأمور المتفقة عليها، لا هي بكفينا، نحن بكفي إنه ما نجي نشرد في اعتبار مصلحة ما عما يقوله كتاب الله أو سنة رسول الله أو الإجماع والقياس بإجماع. نحن موضوع الخلاف نحن ما عم نبحث فيها، لا، موضوع الخلاف بسيط أمره، يعني نحن منريد الشيء اللي عم نحكي نفهمه، اللي حكيناه مفهوم ولا لا؟ أما ما بدنا نكعتل على حالنا إشكالات لسماء جواتها. طيب إذا الآن انتهينا من هو تمهيد، بس تمهيد مهم وينبغي أن يرسخ في الذهن. طيب الضابط الأول اندراجها في مقاصد الشريعة، ينبغي أن تكون المصالح مهما كثرت داخلة في مقصد من مقاصد الشارع. ما هي؟ هي خمس مقاصد بهذا الترتيب: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. الدين، الحياة، العقل، الناس قالوا العرض، يعني كل معنى واحد. المال، لو أنك يعني اعتصرت فكرك لتبحث عن مصلحة ما حقيقية إنسانية تشرد عن هذه المقاصد لن تجد أي مصلحة إنسانية، يا أما داخل في مصلحة الدين أو الحياة أو العقل أو النسل أو المال. طيب لكن هذه المقاصد أيضا الخمسة تتدرج فيما شرعه الله عز وجل في خمس درجات، كل مقصد من هذه المقاصد في درجة الضروريات، تليها درجة الحاجيات، تليها درجة التحسينيات. واضح كيف؟ فمثلا مقصد الدين أول مقصد، هذا فيه ضروريات تتمثل في العقائد الإيمانية التي ينبغي أن تترسخ في الذهن والعقل. واضح كيف؟ أنا ذاكر كمان النطق بالشهادتين، لا غلط، النطق بالشهادة من الحاجيات وليس من الضروريات كما سنجد. نعم أنا ذاكر بعدين أنه من الحاجيات بصير في تعارض بها. طيب درجة الدين نحن في الدين هذه ضروريات والعقائد. طيب حاجيات الدين العبادات صلاة صوم الحج الأذكار هذه ضروريات الدين ولا حاجيات الدين؟ حاجيات الدين. طيب التحسينيات تنزه الإنسان عن النجاسات الطهارات وأبوابها. أول ما بتدرس في الفقه شو بتدرس؟ باب الطهارة. ملاحظين كيف؟ إذا بتقدروا بقى لا تفرقوا بين الضروريات والحاجيات والتحسينات. الضروريات ما لا يمكن أن يتحقق هذا المقصد بدونها، الحاجيات ما يمكن أن يتحقق هذا المقصد بدونها لكنه يكون على خطر. مؤمن بس ما عم يصلي، ما عم يصوم، ما عم يذكر الباري عز وجل. نعم التحسينيات لا هي من الأركان الأساسية للمقصد ولا هي من الغذاء الأساسي أيضا للمقصد، لكنه من المكملات والمتممات لهذا الدين اللي هو الطهارة. طهارة. ما يتصور الواحد منكم أنه التحسينيات يعني أنه مندوبات. في ناس شو بيظنوا أنه الحاجيات واجبة والتحسينيات مندوبة. لا لا، كمان التحسينيات واجبة لكنها في درجة أدنى من الحاجيات. وموضوع الطهارات من التحسينيات الهامة فيما يتعلق بأمور الدين. طيب ننزل عن مقصد الدين، نقف أو نجد أنفسنا أمام مقصد الحياة. طيب الحياة ضروريتها تتحقق بماذا؟ بإباحة تناول الطعام والشراب، هي ضرورياتها، واضح كيف؟ نعم. حاجيات يعني ضرورة الحياة، حياة والنفس شيء واحد، أنه الإنسان بقى مو بس يأكل ويشرب، يتمتع بالطيبات، أن يتمتع بالطيبات التي أكرمنا الله بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي اسمها حاجيات. تحسينيات آداب الأكل والشرب. نعم آداب الأكل والشرب، واضح كيف؟ آداب الأكل والشرب منها واجبات ومنها سنن، ولكنها تدخل أيضا في التحسينيات. قد تكون فيها سنن وقد يكون فيها واجبات. مثلا أكل مال الحرام من التحسينيات، أنه ما يأكل مال الحرام، تأكل حلال. نعم ولكن هذا ليس من السنن، هذا من الواجبات أن تأكل المال الحلال وأن تتنزه عن المال الحرام. طيب بيجي درجة ثالثة، المقصد العقل. مقصد العقل من ضرورياته نفس مقصد الحياة، الأكل طعام وشراب وما إلى ذلك. نعم كل ما يتقوى به الإنسان هو من مقومات الحياة وفي نفس الوقت من مقومات ماذا؟ العقل. حاجيات العقل التفكر في الكون، التفكر فيما أبدأ الله، يعني استعمال العقل، أن تستعمل عقلك، هذه من حاجياته. نعم. طيب تحسينيات العقل، مقصد العقل أن يوسع الإنسان مداركه وثقافته وأن يتمتع بمزيد من المعارف والعلوم التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ضروريات النسل، وقلنا في هنالك من يقول العرض. أول ما يتمثل فيه ضروريات النسل النكاح. لاحظوا كل حكم إيجابي في أمامه حكم سلبي. يعني مثلا العقيدة هي من ضروريات الإيمان، ما يتعلق بالأمر السلبي فيها الجهاد، جهاد من يتصدى للدين ومن يتعرض له بالإساءة. ما يتعلق بحفظ العقل، مقصد العقل، الناحية السلبية في تحريم المسكر. ما يتعلق بمقصد النسل يتحقق من النكاح، الناحية السلبية في شو هي؟ حرمة الزنا وإقامة الحد الباري عز وجل على الزنا. حاجيات النسل شرع المهور وما يتعلق بالطلاق والعدة وما يتعلق بالنفقات، هذه كلها من حاجيات ما يتعلق بالنسل. تحسينيات النسل حقوق الزوجين وآداب معاملة الزوج للزوجة والزوجة للزوج، هذه تدخل في التحسينيات. وهكذا المال مقصد خامس من المقاصد الشريعة الإسلامية، تتحقق ضرورياته بإباحة المعاملة، معاملة البيع والشراء وما إلى ذلك. تتحقق حاجياته بالتوسع فيما يتعلق بالمعاملة، إقامة الشركات، إقامة المؤسسات الاقتصادية المختلفة المتنوعة. من التحسينيات التي تتعلق بالمال آداب المعاملات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فيما يتعلق بالبيع والشراء وكل ما يتعلق بالمال. المراد من هذا الذي أقوله لكم أن نتمثل هذه المقاصد وأن نتمثل التدرج فيها. من أين نفهم معنى التدرج؟ التدرج يظهر هكذا: الدين هو المقصد الأول والحياة المقصد الثاني. معنى ذلك أنه إذا تعارض ضروري من مقاصد الدين مع ضروري من مقاصد الحياة، ماذا نقدم؟ ضروري الدين، ويثبت هذا بالجهاد. شرع الله عز وجل الجهاد. الجهاد ماذا يعني؟ يعني أننا ضحينا بمقصد الحياة حفظا لمقصد الدين. لكن لاحظوا إذا تعارض ضروري من ضروريات الدين مع حاجي من حاجيات الحياة، من باب أولى نضحي بحاجيات الحياة في سبيل ضروري الدين، لو ما فيش كان. لكن تعارض حاجي من حاجيات الدين مع ضروري من ضروريات الحياة، ماذا نصنع؟ هنا يفتح الله عز وجل باب الإباحة، باب الرخصة، والعزيمة موجودة. يعني مثلا أكره زيد من الناس على النطق بكلمة كفر، واضح كيف؟ يعني لا يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل يضطره وضع معين، زيد معين، إلى أن ينطق بكلمة الكفر. هذا حاجي من حاجيات الدين، لم يستطع هذا الإنسان أن يفعله. لو فعله هذا الحاجي لأهدرت حياته. تعارض ضروري الحياة مع حاجي الدين، ماذا نصنع؟ منقول له هالإنسان على حسب مستوى، بريد الرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الباري فتح باب الرخصة. بريد العزيمة كتر خيره، قال لا لا لا، شو الحاجي وشو التحسيني الديني؟ أنا حاجيات الحياة وتحسينيات الحياة أضحي فيها في سبيل ضروريات الدين وحاجيات الدين، وحاجيات ضروريات الحياة أضحي فيها في سبيل حاجيات الدين وحتى تحسينيات الدين، كتر خيره. لأنه رخصة، وكل ما فتحت باب الرخصة باب العزيمة شو بيكون؟ بيكون مفتوح كمان. طيب الآن نحن تصورنا مقاصد الشريعة أظن، ما هيك؟ طيب، ومن هنا نلاحظ أيضا إذا تعارضت مصلحة الحياة مع مصلحة العقل، تعارض ضروري في مقصد الحياة مع ضروري في مقصد العقل، ماذا نصنع؟ نضحي بالضروري المتعلق بمقصد العقل إبقاء للضروري المتعلق بمقصد الحياة. نعم، أم يأكل بالمطعم وغص بلقمة، ما في ماء، في خمر، واضطر إلى أن يشرب الخمر في سبيل أن يزدرن هذه اللقمة، ربما يتعرض للسكر، ماذا صنعنا؟ ضحينا بالعقل تضحية جزئية معلش في سبيل الإبقاء على الحياة. واضح هذا الكلام؟ وهكذا. طيب، النسل من ضرورياته النكاح، الناحية السلبية في شو هي؟ حرمة الزنا وإقامة الحد على الزاني. طيب عظيم، إذا تعارض ضروري النسل مع ضروري الحياة ماذا نصنع؟ بنضحي بضروري النسل إبقاء لضروري الحياة. رجل رقيق وجدوه يرتكب فاحشة، فاحشة زنا، ويعني استوجب الحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقام عليه الحد، فقالوا يا رسول الله هذا إنسان مخدج، هذا مريض، لو أقمنا عليه الحد لهلك. فقال خذوا عثكانا من نخل فاضربوه به ضربة واحدة، يعني نوع من الرخصة. طيب، ماذا صنعنا هنا؟ الواقع أننا أهدرنا الحد الذي هو ضروري من ضروريات النسل إبقاء لضروري الحياة، وهكذا. نعم، فنحن نضحي بالتحسيني في سبيل الحاجي، ونضحي بالحاجي في سبيل التحسيني، ونضحي بالضروري في المرتبة الثانية في سبيل الضروري في المرتبة الأولى، في المرتبة الثالثة في سبيل المرتبة الثانية، وهكذا. وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. نحن مهمتنا أن نعلم أن من أهم الضوابط التي ينبغي أن نضبط بها المصلحة هي أن نتبين اندراجها في مقصد من مقاصد الشريعة. وبس هيك، عندما تندرج هذه المصلحة في المقصد ينبغي أن نعلم في أي مقصد اندرجت، وهل اندراجها في المقصد الثالث يتعارض مع مصلحة في درجتها المصلحة اللي قبلها؟ بدي يكون ما في هنالك تعارض بينها وبين مقصد أسبق منها. هذا ما ينبغي أن نتبينه، وسنشرحه إن شاء الله بتفصيل. معلش نقرأ النصف الأول، يعني بجوز سؤالك بتبين من خلال القراءة. ثم إن وسيلة، الفقرة الثانية، إن وسيلة حفظ هذه الأمور الخمسة تتدرج في ثلاث مراحل حسب أهميتها، وهي ما أطلق عليه علماء الأصول اسم ضروريات الحاجيات التحسينيات. فالضروريات ما لا بد منه في حفظ هذه الأمور الخمسة، ويكون ذلك بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها. فقد شرع لحفظ الدين من حيث تقويم أركانه الإيمان، يعني العقائد، والنطق بالشهادتين. حطهم جنب أن هذه النطق من الحاجيات، وتوابعهما من بقية أركان الإسلام. وشرع لحفظه من حيث درء الفساد الواقع أو المتوقع، الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع. يعني الضرورات لها وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. وشرع لحفظ النفس من حيث الوجود إباحة أصل الطعام والشراب والمسكن مما يتوقف عليه بقاء الحياة، وشرع لحفظها النفس من حيث المنع عقوبة الدية والقصاص، وشرع لحفظ النسل من حيث الوجود النكاح وأحكام الحضانة والنفقات، كما شرع لحفظها من حيث المنع حرمة الزنا ووضع الحدود عليها، وشرع لحفظ العقل من حيث الوجود ما شرعه الله لحفظ النفس من تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل، فغذاء الحياة هو نفس غذاء العقل، كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة المسكرات والعقوبة عليها، وشرع لحفظ المال من حيث الوجود أصل المعاملات المختلفة بين الناس، كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة السرقة والعقوبة عليها. طيب، هذه كلها ضرورات، وأما الحاجيات فهي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة، يعني المقاصد الخمسة، ولكن مع الضيق، فشرعت لتحصين أركانها أو لحاجة الناس إلى رفع الضيق عن أنفسهم كي لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب. مثالها فيما يتعلق بحفظ الدين، شرع العبادات دعما لأركانه، وشرع الرخص المخففة، الفطر في السفر، جمع بين الصلاتين، كالنطق بكلمة الكفر لتجنب القتل. شايفين؟ إذا النطق بكلمة الكفر والسكوت عن شهادتين منطقة من الضروريات من الحاجيات، وكالفطر بالسفر والرخص المناطة بالمرض. ومثالها الحاجيات فيما يتعلق بحفظ النفس، إباحة الصيد والتمتع بالطيبات، وهو ما زاد على أصل الغذاء، أصل الغذاء من الضروريات، بقى لما بتتمتع وتنبسط بالطعام اللذيذ هذه من الحاجيات. ومثالها فيما يتعلق الحاجيات بحفظ المال، التوسع في شرعة المعاملات كالقراض والسلام والمساقاة والبنوك الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية. نعم. ومثالها فيما يتعلق بحفظ النسب، شرع المهور والطلاق وشرط توفر الشهود على موجب حد الزنا، هذه كلها من الحاجيات. وأما التحسينيات فإن تركها لا يؤدي إلى ضيق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بما يليق وتجنب ما لا يليق، ومتمشي مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. مثالها فيما يتعلق بالدين، أحكام النجاسات، التنزه عن النجاسات المختلفة والطهارات، من واقف عنده أما التحسينيات. والحمد لله رب العالمين.